الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قوم نوح عليه السلام أوردوا شبهات كثيرة، فرد نوح عليه السلام الشبهات شبهة تلو شبهة، يدحض حججهم ويدحض ما تكلموا به، وفي كل مرة تكون الحجة التي أدلى بها نوح كالشمس في ضحاها. فقالوا أي شيء أحب إليك؟ قال حق يتبختر اتضاحا، حجة تتبختر اتضاحا، وباطل ينحسر افتضاحا. ففي كل مرة نوح عليه السلام يرد الحجة، يرد الشبهة بالحجة وبالدليل وبالبيان. وإذا بنوح عليه السلام كل ما قال ما نراك إلا بشرا مثلنا ولا أقول إني ملك، أطرد المؤمنين وما أنا بطارد الذين آمنوا، وما نرى لكم علينا من فضل، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. هذه الآيات المحكمة في كيفية رد نوح عليه السلام على قومه تبين لنا أن المسلم قوي الحجة ويتكلم بدليل وبيان، وأن الإيمان البرهاني أقوى من الإيمان التقليدي، وأن الإيمان البرهاني أقوى من الإيمان التقليدي. أعجبني في هذا الزمان بعض الباحثين في مسائل الإلحاد والرد على الملحدين، قال إن ظهور الملحدين بهذه الهجمة الشرسة الآن قال خير للمسلمين. قال لما؟ قال حتى ينتقل المسلمون من الإيمان التقليدي إلى الإيمان البرهاني، حتى يبحث المسلمون، حتى لا يبقى يقول أنا مؤمن على طريقة أبي وجدي، لا، حتى يصبح المسلم الآن عنده دليل على إيمانه ويستطيع أن يبرهن على إيمانه، ليس كما تعلم سابقا أو الدين أخذه وراثة، لا، الدين أخذه برهان، أخذه حجة. فنوح عليه السلام يعلمنا هذا، أن الدين برهان وحجة ودليل، وليس كلمة وليس تقليدا، لا، دليل وبرهان وحجة. هؤلاء بعد إقامة الحجج وبعد عجزهم لجأوا إلى أسلوب آخر، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يا نوح قد جادلتنا، الجدال ما هو؟ قالوا الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، كما قال الراغب الأصفهاني في المفردات، قال الجدال هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، يعني من الذي يغلب الآخر؟ أصل كلمة الجدال في اللغة من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله، تقول اجدل الحبل يعني احكم فتله واجعله مفتولا قويا، ويقول العرب جدلت البناء يعني احكمت صنعه، يقولون درع مجدولة يعني درع قوية محكمة، فهكذا. فقالوا الجدال مفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة ليصل إلى الحجة والدليل في كل واحد من المجادلين. فقالوا قد جادلتنا، هل الجدال يستخدم في الشر أو في الخير؟ هل يستخدم الجدال في الشر أو في الخير؟ يستخدم في الخير ويستخدم في الشر، يعني إيراد الحجة قد تكون في الخير وإيراد الحجة قد تكون في الشر، كما قال الله تعالى في الخير عن إبراهيم عليه السلام، قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا هذا جدال خير، يجادلنا في قوم لوط يعني يجادل عن هؤلاء القوم يعني في تأخير العذاب عنهم. والجدال قد يكون شرا، يكون في الشر. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا جدال شر، هذا جدال شر. فالجدال قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، وهي الجدال وهو مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله. الجدال مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله المرحلة الأولى الحكمة، المرحلة الثانية الموعظة الحسنة، المرحلة الثالثة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال في أواخر سورة النحل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال بعض الناس حكمة فلا ينتفع بها، ترتقي معه إلى الموعظة. الموعظة فيها معنى التأثير أبلغ من معنى الإقناع. الموعظة فيها معنى التأثير، يعني التركيز على العاطفة أكثر من العقل. يقول والله الشيخ قام وأعطانا موعظة. الموعظة يكون فيها التأثير على العاطفة أكثر من العقل، أكثر من إيراد الحجج العقلية. الحكمة لا، إيراد حجج عقلية. فأنت الآن أوردت حجج عقلية لم ينتفع، الآن موعظة حسنة كذلك لم ينتفع. المرتبة الثالثة وجادلهم، أدلي بحجتك ليدلوهم بحجتهم، لكن قيد الجدال بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. الحكمة ما قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة. الحكمة لم تقيد بالحسن، لأن كل حكمة حسنة، لا يوجد حكمة سيئة أو حكمة حسنة، فالحكمة كلها حسنة، فما قيدت بالحسن. ما قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لكن الموعظة في منها موعظة حسنة وموعظة سيئة، فقال الموعظة الحسنة، والجدال منه حسن ومنه سيء، فقال وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه مرتبة من مراتب الدعوة إلى الله. يعني حتى في مناقشة أهل الكتاب ماذا قال عن أهل الكتاب؟ قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني جادلوهم بالتي هي أحسن. لما يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي جادلوهم بالتي هي أحسن، يعني بالطريقة الحسنى، جادلوهم ناظروهم بالطريقة الحسنى، يعني إقامة الحجة عليهم بالطريقة الحسنى. فقالوا عنه قد جادلتنا فأكثرت جدالا. فإذا كان الإنسان أيها الإخوة بعد ظهور الحق، انظر في عندنا كلمتان، الكلمة الأولى مراء والكلمة الثانية جدال. قال ما الفرق بين المراء والجدال؟ الكلمة الأولى جدال والثانية مراء، وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما الفرق بين المراء والجدال؟ قالوا الجدال يكون قبل ظهور الحق والمراء يكون بعد ظهور الحق. الجدال يكون قبل ظهور الحق والمراء يكون بعد ظهور الحق. فإذا استبان الحق فما زال المعاند يجادل فهذا لا يقال جدال، يقال مماري مراء. ولذلك أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء يعني هو على حق وغيره ظهر له الحق فما زال يماري، لا اتركه اتركه. يعني هذا من حسن الخلق، من حسن الخلق أن تعرض عن الجاهلين. يعني هذا اللون أبيض وظهر أنه هذا اللون أبيض، هو ما زال يعاند، ما زال يعاند. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ما زال يعاند. الذي يقول النهار أريد دليل على النهار هذا إنسان مماري، أترك المراء معه. لكن الجدال حجة بحجة، فالله قال وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال نوح، فقال قوم نوح عليه السلام لنوح: يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالنا. فأكثرت، يقول العلماء يقولون لعل هذه الآية كانت آخر مجادلة نوح عليه السلام التي جادلها قومه، يعني من أواخر ما جادل. لما؟ لأنها تدل على ضجرهم وسآمتهم، لأنهم ضجروا ليس في أول مرحلة قالوا جادلتنا فأكثرت. لعل هذه من أواخر دعوة قوم نوح لدعوة نوح عليه السلام لقومه، من أواخر دعوة، لأنه كرر عليهم 50 عاما وهو يكرر ويعيد ويكرر. فماذا قالوا؟ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. في هذا أيها الإخوة أن الداعي إلى الله يستمر على دعوته ولا ينقطع ويكثر من دعوته. هم هذا بشهادة الخصوم، يعني هؤلاء خصوم نوح عليه السلام، خصوم نوح عليه السلام هم قالوا أكثرت، يعني أنت دعوتنا كثيرا جادلتنا كثيرا. هم عبروا عنها بالجدال، لكن هي كانت دعوة. وذلك نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم، هذا يفيد الكثرة، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا، دل أنه دعاهم كثيرا كثيرا. ويعني قلة من الناس هؤلاء الصفوة. ليش نوح عليه السلام من أولي العزم؟ لماذا من أولي العزم من الرسل؟ لماذا؟ لشدة صبره وتحمله، ولأنه فاق غيره من الأنبياء عليهم السلام الذين ليس من أولي العزم بقوة دعوته وبكثرة دعوته. يعني سمة دعوة نوح عليه السلام المدة الطويلة مع الاستمرار والاستقامة، المدة الطويلة مع الاستمرار والاستقامة. يعني تتخيل تدعو واحد مرة مرتين ثلاث 10 مرات، بعدين يعني احنا نفس البشرية، واحد بيقول له يا اخي ادعو فلان للصلاة، ذكره بالصلاة، قال قلت له صلي، بعدين ردته قلت له صلي، بعدين قلت له اسمع الجنة بدها والنار بدها، نار جهنم روح سلة، يعني مرتين او ثلاث ومل وانتهى. 950 سنة وهو يكرر ويكثر، اكثرت قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، يكرر مرة بعد مرة وفي كل موقف يتخذ دعوته. هذا لا يفعله إلا أولو العزم، هذا لا يفعله إلا أصحاب الهمم. يا إخواني، أن الإنسان يكرر ما يقوله في مجلس هنا ومجلس هناك ومجلس هناك، ويأتي هذا ويأتي ذاك، لا يفعله إلا أصحاب الهمم. فنوح عليه السلام قالوا له أكثرت، هذه من الذي يقول له؟ أعداؤه خصومه يقولون فأكثرت، كثرت من كثرة ما تدعونا ومن كثرة، فأكثرت جدالنا، فأكثرت جدالا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عجيب الإنسان أيها الإخوة، بدل أن يقولوا له ادعوا الله لنا أن يهدينا سنفكر فيما قلته لنا، لا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا حينما يغلب الإنسان ويفلس فكريا يلجأ إلى وسائل أخرى مثل التهكم، عندما الإنسان يفلس في الحجة يلجأ إلى التهكم، يلجأ إلى التهكم بالخصم لأنه أقام عليه الحجة، فيلجأ إلى التهكم، يلجأ إلى أسلوب آخر، القوة والعنف الضرب، ما استطاع أن يواجه الدليل بالدليل فيلجأ إلى الضرب، يلجأ إلى أسلوب آخر بعد أن خسر المناقشة، يلجأ إلى أسلوب آخر الاستهزاء بالآخرين. وذلك يقول الإمام الشافعي قال ما ناقشني عالم إلا غلبته ولا ناقشني جاهل إلا غلبني، ما ناقشني عالم إلا غلبته ولا ناقشني جاهل إلا غلبني. كيف هذا؟ الجاهل يغلبك؟ قالوا لأنه ليس يناقش على أسس مناقشة صحيحة، يربما يأتي ويناقش فيستهزئ بالفكرة بعد أن أقيمت عليه الحجة، يستهزئ بالفكرة. فالإنسان الذي يلجأ بعد إقامة الحجة عليه إلى أسلوب آخر هذا ضعيف. ودائما يقول العقاد عباس عقاد يقول إن الرجل إذا ضعفت حجته على صوته، إن الرجل إذا ضعفت حجته على صوته، تلاقي المحامي ما عندوش ولا دليل وكذا، وحضرة القاضي وحضرات الكذا، وبشبر بروحه يمين وشمال وبرفع صوته، طب تفضل شو عندك دليل؟ ما عنده أي دليل، بس بده يغطي على قلة الأدلة برفع الصوت. وذاك لا، بهدوء بيقولوا تفضل هذا عندي الأدلة أنا عندي البراهين تفضل. فالرجل إذا تضعف حجته في المناقشة يعلو صوته بصير يهدد بصير عنيف بصير الآن فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت فأتنا بما تعدنا بماذا العذاب. أليس نوح عليه السلام قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم؟ قال في البداية في دعوته قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقالوا له فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا على سبيل التذمر والتضجير والتأييس من الإقناع فأتنا بما تعدنا يعني من العذاب إن كنت من الصادقين. وهذا أيها الإخوة يعني أغبى إنسان الذي يستعجل عذاب الله الذي يقول لعذاب الله أقبل يقول أريد عذاب الله أن ينزل علي هذا أغبى إنسان. كيف إنسان يعاند رب العالمين ويريد أن ينزل الله عليه عذاب فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين هذا يشكون في صدقه يشكون في صدقه. فالإنسان الذي يطلب عذاب الله أصلا يقولون أن يقولوا اهدنا أن يقولوا إذا هذا حق نهتدي مثل ما قلنا في قول قريش لما عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يا رب إذا هذا حق انظر الإنسان يصل لأي درجة يا إخواني من العناد. يا رب إذا هذا حق ما قالوا اهدنا ما قالوا وفقنا إذا يا رب هذا الذي جاء به حق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هنا قالوا فأتنا بما تعدنا هات العذاب استعجل العذاب إن كنت من الصادقين. وما استعجل قوم العذاب إلا نزل عليهم. لكن البشر يا إخواني لا يصدقون الله البشر لا يصدقون الله. المسلمون ترى حالهم الآن في الوعد والوعيد حال كلمة المصدق ولكن حال المكذب كلمة المصدق ولكن حال المكذب مثل حديث يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. هذا أيها الأخوة يذكر الداء والدواء يذكر الحديث حديث سنن ابن ماجه بسند صحيح هذا يذكر الداء والدواء. المسلمون الآن كأنهم يقولون فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. بدل ما يقول المسلمون يا رب هذا العذاب يعني المسلمون يقولون يا رب هات العذاب حتى ينزل علينا هات تسليط الأعداء نقضوا عهد الله وعهد رسوله. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم إلا جعل الله بأسهم بينهم. ترى المسلمون الآن حرب المسلمين على المسلمين إعداد الجيوش من المسلمين على المسلمين يتقاتلون يتهارجون يتذابحون فيما بينهم انظروا بأسهم بينهم. والسبب وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. كانوا يقولون هات يا رب هذا اجعل بأسنا بيننا اجعل بأسنا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا ابتلوا بالأمراض الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذا عذاب يا إخواني ظهور أمراض لا نعرف لها نظير من قبل هذا بسبب ظهور الفاحشة. والفاحشة لا يخفى على ذي لب أنها ظهرت بكل صورها وأشكالها يا إخواني ويدعى إليها بكل وسيلة من الوسائل يدعى للفاحشة وكذلك يرغب فيها. طيب الآن ينتظر فلينتظر الناس فلينتظر الناس الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافه فلينتظروا. الآن السرطان أصبح مثل الرشح من كثرته كثرة ما يصاب ما صرت تستخدم فلان والله معه سرطان لما كثرت الأمراض لم تظهر مع تطور الطب. طبعا تطور الطب وتطورت الأمراض لما تظهر الفاحشة في فاحشة في أمراض. إذن يا إخواني الحال الأصل أن يكون دافعا لعذاب الله عن الناس لا أن يقول لعذاب الله أقبل فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فنوح عليه السلام ما قال سيأتيكم ما يعدكم قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، أي هذا بيد الله وحده وليس بيدي، لا أملكه، هو الذي يأتيكم به إن تعلقت مشيئته بذلك. وفي هذا أن الأنبياء عندهم الأدب مع الله، إنه إنما يأتيكم به الله إن شاء، إن شاء أن يأتيكم بهذا العذاب أتاكم به، أتاكم ولست أنا الموكل بإتيان العذاب. هذا في قمة الأدب مع الله، لأنه وكل الأمر لصاحب الأمر جل جلاله، وكل الأمر لصاحب الأمر. لا يستطيع أحد أيها الأخوة أن يجزم على الله ويقول الله سيفعل كذا ويقينا، ما يستطيع أحد أن يجزم على الله، الله يفعل ما يشاء، قدرته مطلقة، لا أحد يحكمه، هو يحكم ولا معقب لحكمه. فقال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وما أنتم معجزين يعني أنتم لما تقولوا إن كنت من الصادقين تظن أنكم ستعجزون الله، وذلك الآيات كثيرة، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون لا ولي ولا نصير. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما أنتم بمعجزين. يعني البشر يظن في لحظة من اللحظات أنهم يعجزون الله، أن الله يعجز عنهم. والبشر سبحان الله بالنسبة للعلم البشري الآن تجد مصنع بأكمله، آلات كهربائية بأكملها، كبسة زر فقط، كبسة زر تنزلها، التيار الكهربائي تقطعه، كل هذه الحركات وكل الآلات كلها تتوقف. الله عز وجل يقطع الإمداد عن البشر ثانية واحدة كلهم يموتوا، ثانية واحدة كلهم يموت، كلهم يفنى ويغفى في لحظة، في لحظة واحدة تجد القوة، الإنسان يتبختر بقوته وبماله وإذا به تتخثر نقطة واحدة من الدم في بعض الشرايين، وإذا به في عداد الموتى. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس وإن تمتعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس، أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس. ذلك أيها الإخوة الإنسان ليس بمعجز، لا يستطيع أن يعجز الله أبدا، لا يستطيع أن يعجز الله. يعجبني الشيخ النابلسي بيقول البشر، بيقول الله عنده ترى في خزائنه عنده جلطات كثير، ترى الله عنده خثرات دماغية، بيقول الله عز وجل عنده فشل كلوي، عنده فشل كبد، الله عز وجل عنده أمراض لا يعرف لها أدوية، عنده خزائنه من العذاب أيضا لا تنقطع. فيظن الإنسان أنه يعجز رب العالمين في لحظة من اللحظات، ويأتي ويتحدى الله. هذا المجرم أتاتورك آخر، قال آخر لحظات حياته يرفع بصره إلى السماء ويشير إلى السماء كأنه يتحدى الله، كأنه يتحدى الله جل جلاله، ويريد أن يوقف هذه القوة الهائلة من الدين وكذا، يظن أنه سيعجز الله تعالى. والمجرمون الذين كانوا أيضا في مصر لما عذبوا المسلمين كانوا يقولون لو جاء ربكم لوضعته في السجن معكم. ففي لحظة من اللحظات حادث يأتي إليه فتدخل الحديدة أيها الإخوة في حلقه، وإذا به يتردى مع الموتى. تظن أنك ستعجز الله؟ يظن الإنسان أنه يعجز رب العالمين؟ وما أنتم بمعجزين، لا تعجزون الله، لستم غالبين لله تبارك وتعالى ولا فائتين من حكمه. قال وما أنتم بمعجزين. ثم قال لهم، وهذه الآيات، الآية حقيقة من أبلغ الآيات التي توضح أن الإنسان ينبغي أن يطلب الهداية من الله، ماذا قال؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.